يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الساعة إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلنا إلى الأمر الرابع، وهو عبر عنه الرابع في أحكام الوضوء. مراده هنا فيها في الأحكام أحكام الإخلال بالوضوء وأحكام الشك. مراد بالشك واضح، لكن الإخلال مراد بالخلل هو النقص في العمل. يقال أخل بعمله، لا نقص بعمله، أو نعم لم ينتبه على الوجه الكامل. أما أحكام الشك، فالشك واضح وهو تساوي النسبة بين أمرين، كما لو لم أعلم أنه ثوبي هل هو يحتمل أنه طاهر بنسبة 50% ويحتمل أنه نجس بنسبة 50%، فيعبر عنه بأنه شك. نعم. وهناك أما إذا حدث هناك ترجيح فيعبر عنه بالظن، والطرف الراجح يعبر عنه بالظن، والطرف المرجوح يعبر عنه بالطرف بالوهم. فهنا الكلام في خصوص أحكام الإخلال بالوضوء وأحكام الشك أيضا. قال: من تيقن الحدث بأن علم بأنه قد أحدث. هنا هذا الفرق أنه متيقن وقاطع، لا شك، لا يشك ولا يظن، إنما هو مرحلة علم تام. ونحن وضحنا الشك والظن، نسينا العلم. العلم هو حالة القطع، حالة الانكشاف التام، ويعبر عنه بأنه لا يوجد احتمال مخالف، هذا يعبر عنه بالقطع. يعني لو قلت إن ثوبي أقطأ بطهارته، شو معناه؟ معناه ما في احتمال ولا 1% أنه نجس، هذا يعبر عنه بالقطع وبالعلم. ويقابل العلم الجهل. الجهل لا، ماكو أي علم، ما عندي، لا أدري ثوبي طاهر أم نجس. بخلاف العلم هو حالة الانكشاف التام، حالة القطع بالمطابقة، وعفو حالة القطع بأنه لا يوجد هناك احتمال واحد على الخلاف. فلو فرضنا أنه هناك من تيقن الحدث، يعني علم وقطع بأنه قد أحدث قبل مدة، وماذا؟ وشك في الطهارة. شك بعد ذلك، بعد أن يقول أنا متأكد أني أحدث، ولكن هل أني توضأت بعد ذلك أم لم أتوضأ مثلا؟ فهنا قال من تيقن الحدث وشك في الطهارة كذا كذا، قال تطهر، يعني عليه أن يتطهر، ويجب عليه أن يتطهر. هذا تطهر فعل الماضي، لكن يريد به إنشاء الوجوب، كانها من قبيل استعمال الجملة الخبرية، ويراد منها ماذا؟ نعم، جملة خبرية، ويراد بها الإنشاء. نظير أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، فهي خبر، لكن يريد بها إثبات الوجوب، لأنه قال يجب الصلاة على المؤمنين. هنا نفس الشيء، عندما يقول تطهر يعني يجب عليه أن يتطهر، وهذا وارد أنه يستعمل الجملة الخبرية في مقام إنشاء الوجوب. الفكرة أنه هذا متيقن الحدث، شاك في الطهارة، فيجب عليه أن يتطهر مراعاة لماذا؟ ليقينه السابق. وهذه قاعدة مشهورة معبر عنها بقاعدة الاستصحاب، أو أصل الاستصحاب، والأصل يعني والاستصحاب معناه شنو؟ أنه من كان على يقين سابق وشك لاحق، فعليه أن يبني على يقينه السابق، استنادا لرواية الإمام سلام الله عليه أن اليقين لا ينتقض بالشك أبدا. واضح؟ أو ابني على يقينك. زين، فهنا من تيقن في الحدث أو شك في الطهارة، قال في آخر الكلام تطهر. نفضل أو أي فرض آخر، أو لا مو تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقنهما، يعني هم تيقن أنه أحدث وهم تيقن أنه متطهر. هو يقول ساعة واحدة قبل مدة، مثلا خلينا نقول ساعة واحدة، ساعة واحدة أنا توضيت، لكن أنا هم متأكد إني أحدث، فس أحدثت قبل الساعة الواحدة أو ساعة واحدة، واضح؟ لو واحدة وربع، لو واحدة إلا ربع أنا أحدثت. فهم مشكلة تصير إنه يحتمل الحدث متقدم ويحتمل، لكن هذا احتمال تقدم متأخر محتمل، لكن يا المتيقن، المتيقن أنه محدث، يعني مو الاحتمال، ومو يشك في أصل حدثه، لا يعلم أنه مدير متأكد أحدثت، بس أحدثت قبل أم بعد الوضوء. هذا الترديد في زمان الحدث أو زمان الطهارة، وليس الترديد في وقوع الحدث وعدم وقوعه. هو متأكد أحدثت، لكن الحدث قبل أم بعد الطهارة. فهنا أيضا ماذا يفعل؟ لا يمكن هنا إجراء الاستصحاب لأحدهما. أنت طبعا يمكن واحد يتوهم يقول إيه نجم الاستصحاب نقول هذا متأكده متوضي ساعة بالوحدة وشاف إن الحدث صار وراء الوضوء لو ما صار وراء الوضوء فيبني على اليقين السابق. واضح شلون؟ ليش؟ لأنه أنت تنحقت أنه ما عندنا شك في وجود الحدث إنما شك وين؟ في زمان الحدث. إذا بالنتيجة هو بعد الوضوء يعني وراء ساعة وحدة لم يشك في وجوده لأن احتمال هو وجد قبل الحدث واحتمال هو وجد شو وقت بعد الحدث. هو الآن ما أقول هو موجود حدث موجود لكن كونه موجود وراء ساعة وحدة متيقن ومشكوك
كونه بعد ساعة وحدة متيقن
مشكوك شو متيقن هذا ما عنده مشكلة مشكوك كونه بعد الساعة وحدة هو متيقن أكو حدث لكن حدث ورا ساعة وحدة ورا الوضوء لو قبل الوضوء
مثل الشيخ مثل الزمان يعني
الزمان لهذا واحد قد يتوهم شيء يقول يقول هو بالنسبة متيقن الوضوء مو صحيح وشاف أن الحدث صار ورا الوضوء لو لا مو صحيح شاف أنه متيقن شاف أن الحدث وقع بعد الوضوء أم لا فهو متيقن الحدث شافه في الوضوء متيقن الوضوء شاكم في الحدث بمعنى انه يشوف انه وقع بعد الوضوء ام لا فله ان يستفقد ماذا له ان يستصحب الطهارة اعيده هو متيقن الطهارة متيقن الوضوء وشك ان الحدث صار ولا الوضوء لا فله ان يبني على استصحاب ماذا استصحاب ماذا
الطهارة
احسن هذا واحد يقول يمكن هذا الحكي مو صحيح ليش لانه نقول له احنا نفس الكلام نقدر نطبقه وين بالحدث هم متيقن انه احدث وشاف انه بعد الحدث صار وضوء لو الحدث صار لو الحدث لو الوضوء صار قبل الحدث هم مشكلة واضح لو فرضنا عكسنا وقلنا انه حدث صار ساعة واحدة وشك انه توضى قبل الوضوء لو الوضوء نفس الحكي نفس الفرق هو متيقن انه احدث
هم يستصحب حاله
بالضبط هم يستصحب ما صار من شيء يعني انا متيقن اني احدث انا متاكد اني احدث مثل لكن المشكله انه الوضوء اتوضيت ورا الحدث قبل الحدث اذا قبل الحدث ما يجيز وضوئي اذا ورا الحدث يجيز وضوئي فانا توضيت ورا الحدث لو ما توضيت ورا الحدث نقول له والله الاصل انك محدث تيقن متيقن الحاله السابقه وتشك في وضوئه بعد الحدث او لا فانت اذا اصل عدم وقوع بعد الحدث ما بس احنا متيقنين من الحدث شاك في طهارة بعده احنا نقول لك الاصل في الشك شنو انه هو يراعى الحالة السابقة وهي سيقول
من شأن هو مو مثل انه ضمن الاصل في الاشياء انه يبنى مثل على الطهارة
في الاشياء يبنى على
الطهارة مثل الاصل في الاشياء اصل
الطهارة
اصل الطهارة
نعم هذا
زين مو انه مثل هنا هو متيقن انه طاهر هم متيقن انه طاهر زين بهاي الحالة ليش ما قدمنا يقين على الطهارة على يقين على مثل الشك بعدم الطهارة
لا ما نكون من زمنا سبق كلامنا ما شك بالطهارة لنا متيقن غاية الأمر متيقن في تقدم نتاثر
لا هو قد مو أقو يقين بالطهارة وأقو يقين بعدم الطهارة
شو أنا يقين بعدم الطهارة شو
يعني بدل المحدد
ما هي
ليش ما قدمنا هذا اليقين
ما هو هو أنا قاعد يصير مرجح التقديم
قاعدة
لا قاعدة أصلها عند حال عدم وجود يقين أنا فرض كلامنا متيقنين لأنه قد احدث ومتيقنين بانه قد توضأ فما مو يعني احنا هاي القاعدة يرجع اليها مع عدم وجود علم قطعي واضح مع علم وعلم قطعي فما تجد القاعدة واضح فملخص الكلام ان هنا استصحابان متعارضان استصحاب للحدث واستصحاب اخر يعارضه للطهارة ولا يمكن جريان استصحابين متعارضين لان احدهما سيثبت عليك وجوب الوضوء والاخر سيثبت عليك عدم وجوب الوضوء وهذا تناقض فلا يمكن جريان استصحابين بهذا الامر بهذا المعنى ما دام المتعلق واحد سياتي ان شاء الله جزء ياتي مثلا في باقي الكتاب نقول انه يمكن جريان استصحابين لكن في متعلقين اما في متعلق واحد ما يصير واضح يعني قد مثلا في بعض الأيام الجاية مثلاً بعض البحوث الآتية قد نقول مثلاً إنه أنت استصحب طهارتك وأنا استصحب طهارتي فلا أني يعني واحد مثلاً نقول أحدنا هو مجنب مثلاً لكن نشوف أنت لو أني فش يقول كل واحد يقول أنا استصحب طهارتي أو على قدر أصل طهارة هذا ما في مشكلة هذا استصحاب ما في مشكلة يمكن جريان استصحابين إن إذن وإن كانا متعارضين ما دام كل واحد بالمتعلق أحدهما غير الآخر، أنت استصحاب غير استصحاب على بناء. لكن بخلاف الاستصحاب إذا جتنا يعني استصحابين متعلق واحد لا مستحيل. كما في المثال متعلق الواحد بالنتيجة أن الاستصحابين واحد منهم يجب الطهارة واحد منهم لا يجب الطهارة. بالنتيجة أنا أتوضأ ولا ما أتوضأ، واحد من الاستصحابين يجب يتوضأ والآخر يجب لا يتوضأ. أنا متعلق الآني أنا بالنتيجة هو المبتلى بهذا الاستصحاب. يعني
الوضوء ما يكون بحالة الاحتياط، أنت راح يكون مثل إتيان الوضوء إنه بحالة الاحتياط يكون.
أنا أتكلم والله. إحنا قلنا إنه هناك استصحابان وهذان استصحابان من دارين فهي تساقطا. إذا تساقطا نرجع للخلاف، عندنا تيقن حدث وعندنا تيقن طهارة ولا شك متقدم والمتأخر منهما عندك دليل يا مولانا على إيجاب الوضوء أو إيجاب غير الوضوء، يعني على عدم وجود الوضوء نقول شاب عندنا دليل من الاستصحاب ولكن الاستصحاب سقط لوجود التعارض، إذا ما هو الدليل؟ ما نقول نرجع إلى قاعدة عامة وهي أصالة الاشتغال. واضح؟ شو نقول؟ واضح أصالة الاشتغال؟ شرحناها
قبل؟
شرحناها قبل؟ ما شرحناها قبل؟ في بحث الآخر نشرحها الآن الثاني يكون الطالب على بينا. قاعدة الاشتغال تقول أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلو أنت مشتغل ذنبك يعني تدري أن الله سبحانه وتعالى كلفك بشيء وتستدعيها بنحو اليقين ونحو القطع، أنا متأكد الله يلزمني صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر اللي أنا مطلوبها هي وحدة لو اثنين مش يقولوا لك عندك اشتغال يقيني ولي والله متأكد الله يلزمني صلاة مثلا طبعا صلاة مضر أريد الله سبحانه أوجب علي الصلاة بس ما هي صلاة ما عندي صلاة الجمعة يا صلاة الظهر يقول له أنت مش متأكد في اشتغال يقيني نعم متأكد في اشتغال أدرك صلاة وجوب صلاة بس يا هي يقول لك لو فرضت صلاة الظهر بس يصير عندك فراغ يقيني تتأكد ان بنتك قد فرغت انهم لا ما تأكد جزء جمعة واجب عليه زين لو فرغت صلاة الجمعة الواحدة اكيد الله اكيد انت برئة ذمتك شكرا اقول لا والله ما عارف جزء الظهر واجب عليه اقول اذا مثل ما انت بتأكد عندك اشتغال يقيني لازم شو تسوي دفع تؤدي الى فعل يؤدي الى فراغ ذمتك يقينا تقول شو تسوي انت تجمع بين الظهر والجمعة حتى شنو تتأكد 100% ان بنتك قد برئت اما التفريغ الاحتمالي لا يكفي لا يقع الاشتغال اليقيني مثل ما اشتغال اليقيني هذا شنو يقع فراغ يقيني واضح من هنا نرجع احنا هنا في كلامنا لا قاعدة الاشتغال نقول انت يا مصلي مو يقول نعم اريد ان اصلي نقول لك تصلي واذا تيقن الطهارة انت متيقن الحاجات مش هتكون متقدم ومتاخر منهما لو فرضنا انت ما توضيت وصليت بالصلاة احتمالا على ان احتمال انت متوضئ مو هذا يفرغ ذمه اليقين من الصلاه الواجبه يقول لا ما يفرغ انت ارقى انا اشك احتمال انا محدث جنيد اقول لو فرض ما يعني اذا فهذا ما يفرغ ذمتك زين شنو اللي يفرغ ذمتك يقينا اذا توضيت مو راح يفرغ ذمتك يقينا يقول اذا توضيت جلسه اكيد راح تصير صلاه صحيحه ليش؟ لان اذا كنت قبل متوضي وهذا وضوء يصير وضوء على وضوء نوع واذا كنت قبل انا محدث واقعا ها وهذا وضوء فإذا الوضوء رفع الحدث فبالنتيجة تصبح صلاة لهذا يقولون يجب عليه الوضوء تبعا لقاعدة اشتغال يعني الاشتغال يقيني يستدعي فراغا يقينيا لهذا قال أو تيقنهما يعني تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما فحينئذ يجب عليه أن يتطهر قال وكذا يعني كذا الحكم يعني أنه يتطهر يجب عليه أن يتطهر ما لو تيقن ترك عضو نعم قال وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده فلو تيقن ترك عضو نعم تأكد صاحبنا هنا متأكد أنه ترك غسل اليد اليمنى مثلا فنقول له أن يجب عليك هذا يقينك ينجز عليك التكليف فيجب عليك أن تأتي بما تركت من وضوء اللي هو شنو غسل اليد اليمنى وتكمل ما بعده إذا أن تنهي وضوءك بشرط بشرط بقاء الموالاة أما إذا الموالاة فاتت لا بعد عيد وضوءك من أصل واضح شلون واحد تم الوضوء إذا أنا أكيد ما غسلت اليمنى يقول ما في روح عيد تم الوضوء عيد إذا الطهارة إذا قلنا بموالاة الجفاف أو على التفصيل السابق المهم أكو موالاة لا إذا يقول نعم أكو موالاة يقول لحق على الموالاة روح اغسل يدك اليمنى وامسح الرأس وامسح القدمين إذا يقول ماكو موالاة يقول لا وضوءك باطل أعيده كله واضح هذا قال وإن جف البلل استأنف، هاي معناه شنو معناه؟ إذا ماكو موالاة يعيد. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله، يعني لا يزال وين؟ لا يزال في الوضوء لم يفرغ منه.
نعم.
يعني شلون؟ يقول إذا واحد شك في شيء، الفرض السابق كان متيقن تلك عقول، مقال ولا متيقن تلك عقول، فسلا مو متيقن، شاك أنا ما أدري غسلت اليمنى لو بعدني. فيقول المصنف وإن شك في شيء من أفعال الطهارة أنه أتى بهذا الفعل وما أتى به وهو على حاله، يعني بعد ما فارغ من الوضوء، بعد داخل الوضوء، بعد قاعد يمسح الرجل اليمنى أو يمسح الرأس ويشك أنا غسلت اليسرى أنا ما غسلت إيه. فقال أتى به، يعني يجب عليه أن يأتي بهذا المشكوك. أتى بما شك العفو، أتى بما شك فيه، يعني يجب عليه أن يأتي بهذا المشكوك اللي هو غسل اليسرى. ثم بما بعده، فيعتبر نفسه ما غسل اليسرى، فيغسل اليسرى ويمسح الرأس ويمسح القدمين ويكمل وضوءه. واضح
تماما.
ولو تيقن الطهارة، وأنا متأكد أنه متوضئ، وشك في الحدث على عكس ذيك الحالة، فحين يجمع ماذا عليه؟ هذا ما ليس عليه شيء، أصحاب العلم اليقين السابق. أو لا، تيقن الطهارة وشك مو في الحدث، في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه، يعني بعد إكمال الوضوء. ها، وبعد لم ينصرف، بعد إكمال الوضوء هو شك انه ماذا غسل اليسرى لو ما غسلها. فحين لماذا نقول له؟ نقول له ليس عليك الإعادة، بل تعتذر وضوءك صحيحا. لهذا قال لم يعد. لم يعد، ليس عليه واجب الإعادة هنا، لا يعتني بهذا الشيء ويعتبر وضوءه صحيحا استنادا لقاعدة وارد عن أئمة سلام الله عليهم، ويعبر عنها بقاعدة الفراغ. حاصلها انه عبارة الإمام يقول كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يعني كل شيء شككت فيه مما قد مضى، مما قد مضى يعني بعد الفراغ من العمل، فانت امضي كما هو واعتبره قد وقع صحيحا. هذا قال لم يعيد. واضح مولانا
شنو الشك في قاعده الفراغ؟ يكون بالعمل، مو بالعمل الكامل يعني.
اي نعم، وإنه بعد إكمال العمل تشك في
مو شك بجزء مثلا،
لا ما أفضل كل شك، كل شك يشمل الأمرين. ومن ترك غسل موضع النجو، موضع النجو في اللغة هو التخلص. ومنه النجاة، قال نجوتي يعني تخلصت المراد به، أما المراد هنا من النجو موضع الغائط، يعني يصدق عليه تخلص أيضا من الغائط. زين، فوش يقول هنا؟ يقول من ترك غسل الموضع، موضع الغائط مثلا، او ترك غسل موضع البول اجلكم الله. فهذا شنو؟ هذا واضح انه خبث وليس بحدث، مو شيء يعني ترك غسل ايش اسمه الخبث في موضع يجوه او موضع تبوله، وصلى فرضا هو صلى هذا وترك غسل محل الغائط او محل البول، قال اعاد الصلاة. لانها باطلة لفقدان شرطها وهو الطهارة، يعني الصلاة مشروطة بالطهارة، وهو لم يأتي بالطهارة فواضح أنه تبطل صلاته، لأن فرض الكلام من المكلف ترك غسل موضع النجو والبول. نعم، المصنف كان عليه أن يستثني حالة ما لو فضل موضع النجو بالأحجار، نعم هو الكلام قال من ترك غسل، بس هو تقدم منه أنه يجب تطهير موضع النجو بالأحجار، ما يشمل عبارتها، ما يشمل الغسل اسم التطهير بالأحجار، لأن يعني الغسل مخصوص فيه ماء. فكان المفروض مصنف يقول هالشيء عبارتي، هو قال ومن ترك غسل أو من ترك التطهير بالأحجار أو المسح بالأحجار مثلا في الغائط، إيه؟ فلو وصلنا بعد ذلك إلى مثلا شخص استجمر يعني استخدم الأحجار، الله راح تصح صلاته حتى لو كانت نعم يعني لم يستعمل الماء. واضح؟ فهنا صلاته باطلة، لماذا؟ لفقدان شرطها، والمشروط عدم عند انتفاء شرطه. قال عامدا كان او ناسيا او جاهلا العامد في مقابله اللي يعبر عنه بالساهي، يعني العمد مأخوذ فيه فعل، يعني هذا فعل عمدي يقابله الفعل غير العمدي الذي يعبر عنه بالفعل السهوي، هذا سويته سهوا مو عمدا. واضح؟ فالعمد هو الفعل الناشئ من شنو؟ من عزم ومن تصميم على الفعل. هذا صح فعل عمدي. وهذا العمد كما قلنا مربوط بالأفعال. ويقابل الفعل العمدي الفعل السهوي الذي لا يكون صادرا عن قصد وعزم بل صادر شيء من دون قصد، كما لو شخص مثلا لم يلتفت ومثلا كسر شيئا فيقال هذا سهو لا عمد. هذا العمد. النسيان في مقابل النسيان ماذا؟ التذكر. واضح؟ يقال ناسي ويقال متذكر. وغالبا النسيان يكون في ليس في الأبعاد بل في يعني الإدراكات، مثلا شفاء الأمور المدركة. فشخص مثلا النسيان هو حالة البحث عن معلومة معينة وهو بصدد شنو؟ بصدد الالتفات إليها. يعني هو الناسي يلتفت إلى معلومات هاي وهم ارتكاب عرف إلا لا ما أدب النسيان معنى آخر سيأتي. يعني مثلا عندما أقول لك أين وضعت المفتاح؟ تقول والله نسيت. شو معنى نسيت؟ يعني أنت في ذهنك موضوع، شو الموضوع؟ أين المفتاح؟ واضح؟ وتشغل ذهنك في البحث عن هذا الموضوع. إذن فهناك موضوع وأنت بفضل شنو؟ البحث عنه، والمعلومة موجودة في ذهنك لو ما موجودة. إذا تقول ما موجودة في ذهنك هذا جهد، ما بحث، ما يحتاج بحث. نظير شخص يقول لك وين فلان؟ والله ما أدري. هاي مو جنسيت، ما أدري ليش أنت معلومة مو في ذهنك. وين فلان؟ فلان ما أدري يعني والله أعلم. لكن المفتاح أنا خليته في مكان. هو المعلومة عندي لكن بس أحتاج شوية أتذكر أحرك ذهني. فالفرق بين الجهد والنسيان إنه الجهد معلومة غير موجودة في الذهن أصلاً. وإن كان الإنسان بصدد البحث عنها. بخلاف النسيان المعلومة موجودة وهو بصدد البحث عنها ويقابل النسيان التذكر. أما الغفلة، الغفلة المعلومة موجودة في الذهن تشبه النسيان، إلا أن الإنسان ليس بصدد البحث عنها بل هو يعني غافل غير ملتفت لها. نظير ما لو قلت لك الآن أخوك فاضل مثلا، انت اخوك فاضل مو ناسي تذكره لكن مو ببالك هسه. شنو هاي قال انت غافل عنه. واضح؟ مو ناسي ولا جاهل الك لكن غافل. بخلاف المفتاح وين؟ تقول ايه المفتاح انا تذكر وين ثلاثة ما ادري. فالمفتاح في الحقيقه في ذهنك وتدور عليه لكن انت ما تتذكر. بخلاف انه يقول لك وين الكاميرا؟ يقول هاي الكاميرا. وين الكتاب؟ هذا الكتاب. يقول انت ناسي الك؟ لا مو ناسي بس ما كان ببالي قبل تحدثني الي وتذكر لي الي. واضح؟ هذا الفرق المهم بين النسيان والجهل والعمد والسهو والتذكر والغفله والالتفات. فملخص الكلام كالاتي، انه هناك عده تعابير متشابهه لم اجد كثير من ينبه على التفريق بينها، وان كان كثير من الطلبه يقع في حيرتي. عندنا عمد يقابل العمد سهو، لدينا هذا المتصل في الافعال. الفرق بينهما ان العمد ناشئ عن اراده وعزم، ذاته غير ناشئ عن اراده وعزم. عندنا نسيان ويقابله التذكر، الفرق بينهما ان كلاهما المعلومة موجودة في الذهن غاية الأمر. المكلف يجد هذه المعلومة في الذهن أو لا يجد، فإن وجدها يقال تذكر وإن لم يجدها يقال نسيان. الغفلة ويقابلها الالتفات، ملتفت وغافل. والفرق بينهما أنه المعلومة موجودة في الذهن لكن الإنسان ليس بصدد البحث عنها. واضح شلون؟ فإن نبه إليها يقال ملتفت وإن لم ينبه إليها يقال غافل. عندنا بعد شنو؟ الجهل والعلم والجامع وكلاهما الجهل هو حضور المعلومة، العلم هو حضور المعلومة، والجهل عدم حضور المعلومة. هذا في التعبير مصنف يقول هكذا: عاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا. الظاهر أن مرات ما يستخدمون النسيان بما يعم حتى الغفل. هذا ما يشمل حتى الغفل، الناسي يشمل الغافل أيضا. وإن كان في بعض الأحيان يفرقون بين الناسي والغافل، لكن التفريق الذي ذكرناه هو تفريق ارتكازي موجود يعني استعمالتنا. زين، فقال عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا، فلا فرق في كل هذه الصور، لا فرق أنه يعيد صلاته. مو نقول أنه إذا كان معذور يعيد وإذا كان غير معذور، ليست المسألة مرتبطة بالمعذورية وعدم المعذورية. فهو يعيد صلاته معذورا كان كما لو كان جاهلا، جاهل هو معذور، ناسي معذور، بس العامل ما معذور. السيد يقول أنا ما نربط شعب الشيخ مصنف يقول لا ربط عندي بين كونه معذورا أو غير معذورا. هل معذورية أو غير معذورية مرتبطة بحكم الحكم التكليفي. يوم القيامة يعذب غير المعذور ولا يعاقب المعذور، لكن أمور مرتبطة بما الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يترتب لا يرتبط بالمعذورية وعدم المعذورية. وهذا مسألة مهمة، أن الحكم الوضعي ما يشترط أن تكون معذور أو غير معذور. يعني متعمد ساهي كثير من الأحكام الوضعية تترتب، ما يهمنا أنت متعمد لو ساهي يترتب الحكم الوضعي، بخلاف شنو؟ بخلاف الحكم التكليفي دائما منوط بما بالمعذورية وعدم المعذورية. فلهذا لو فرضنا شخص مثلا صلى وهو صلى مثلا بدون وضوء، فمن دون وضوء صليت متعمد لو ساهي، يقول الثلث متعمد، يقول باطل الثلث ساهي، يقول له اذا ساهي انت ما تعاقب، بس هم وهم صادق باطل ما سوى شيء. واضح لانه هنا لابد من الطهاره، وهنا لابد من التنبيه لامر حتى لا ننتهي منه ولا نعيده فيما سياتي، وهو التفريق بين الشرط الواقعي والشرط العلمي. هم غالبا عندما تجد انه يشترطون شرطا يقول هذا شرط في كذا، يقولون الطهاره شرط في الصلاه، يقولون استقبال القبله شرطه، تارة يريدون به الشرط الواقعي وتارة يريدون به الشرط العلمي. مراد بالشرط الواقعي هو الشرط غير المنوط بمن بالعلم والجهل وما شابه، هو شرط يراد به الواقع. عليم جهل تهاوت نسي غفلت ماكو ما تعذر، شرط واقعي نظير مثل ما ذكرنا مثال الوضوء. شخص مثلا لو ضربنا شخص صار له 50 سنة يصلي ووضوءه باطل، أو وضوءه مثلا ما كان يتوضأ أو كان يغتسل غسل جنابة بصورة باطلة، فنقول له وضوء صلاته كلها باطلة لمدة 50 سنة. يقول ما قلت أدري لم أعلم، يقول نعم هذا لا ينفعك هنا، لأن شرط الطهارة في الصلاة شرط واقعي ولا يعذر فيه الجاهل.
أما الصلاة خلف
مثل القدر ما تأثره إذا قلنا أنه واقعي. وهناك شروط ماذا؟ يعبر عنه بالشرط العلمي. الشرط العلمي هذا شرط حال علمي، إن علمت إن كنت منتبها ها يكون شرط، أما إذا نسيت وغير منتبه فليس شرط. كالجهر مثلا بالصلاة، الجهر بالصلاة إذا أنت تعلم أنه واجب الجهر في صلاة العشاء مثلا ومع هذا أخفته يقال بطل الصلاة. أما شخص ما كان يدري، ما يدري أنه جهر وكان يصلي 50 سنة بإخفاء في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فنقول له لا صلاتك صحيحة. يقول لماذا؟ ليس الجهر واجب؟ قال نعم الجهر واجب لكن له شرط علمي، يعني إن علمت هو شرط، أما إن جهلت فهو معذور أنت. واضح شلون؟ المسألة مهمة، التفريق بين الشرط العلمي والشرط
ممكن أقدر أفرق مثلا بين الشرط العلمي والشرط الواقع. ممكن أنه اللي يقدر يميز التفريق هي قاعدة لا تعاد مثلا الصلاة إلا من مثلا الطهور أو
لا تعاد الصلاة إلا من 5 الوقت هو القبلة والطهور والركوع والسجود. هذا إذا نقولها مثلا إذا قلنا أنها شروط واقعية غير مرتبطة بالعلم. مشكلة الطهور هاي الواردة في هاي الرواية، هاي الطهور هل يراد به الطهور الحدثي أم الخبثي؟ ذكرت أنه يعني انه الطهور من الحدث واضح انه شرط واقعي، لكن الطهور من الخبث مصنف نظار عبارته انه حتى الطهور من الخبث يكون شرط واقعي. لكن هذا خلاف يعني كثير من اراء الفقهاء المعاصرين المتاخرين يقولون ان الطهور من الخبث شرط ذكري وليس شرطا. يعني
وان كان قبل التعريف للطهاره الوضوء والغسل
اي انه هو يفسر الطهور الوارد في عباره الامام انه لا تعاد الصلاه الا من 5 الوقت والقبلة والطهور، فسر الطهور ما يعم الطهور الواقعي اقصد ما يعم الطهور الخبثي والطهور من الحدث. واضح هذا؟ لهذا قال نعم فمن ترك غسل موضع النجوي او موضع البولي وصلى اعاد الصلاه عامدا كان او ناسيا او جاهلا. هذه واضحه؟ قال ومن جدد وضوءه بنية الندب، يعني جاي يتوضا بنية انه هذا وضوء استحبابي
هو كان متوضا يعني
اقول احسنت جدد تعبير جدد واضح انه معناه كان متوضي صار احسنت تعبير جدد معناه الوضوء التجديدي اللي هو الوضوء بعد الوضوء. هو كان متوضي وجاي يتوضا وضوء جديد اللي هو وضوء بنية الاستحباب. ومن جدد وضوءه بنية الندب يعني وضوء ثاني ثم صلى وذكر انه اخل، قلنا شنو معنى اخل؟ يعني نقص في انقص في عمله بعضو من احدى الطهارتين. قال له الوضوء الاول باطل لنقصان عضو من عندنا واحد اليمنى ما غسل الثدي.
نعم.
لو اليمنى ما غسل الثدي الوضوء الأول
لا الوضوء الأول واجب يكون.
إيه نعم إيه واجب
في ظاهر.
نعم واجب إيه نعم جدد يعني الوضوء الأول واجب وضوء ثاني تجديدي يعني واستحباب. يقول وذكر أنه أقل بعضو من إحدى الطهارتين لو الوضوء الأول واجب.
نعم.
اللي هو الواجب هو أنا أترك الغسل اليمنى لو الوضوء الثاني غسلت به غسل اليمنى. المهم ان هناك اخلاص العمل احدى الطهارتين لا اعلم اي عمل هو الذي اخل به. يقول المصنف شنو الجواب؟ فان اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان وان اوجبنا نية الاستباحة عدم. تقدم ان هناك خلاف بين نية الرفع ونية الاستباحة هل يجب ضمهما إلى نية القرب أم لا؟
أنت ذكرت
قلنا
إن شاء الله سوف نتكلم في هذا الدرس.
أي أي وقلنا أن الشيخ الطوسي ذهب إلى وجوب ضم نية الرفع ونية الاستباحة خلاف المصنف. المصنف قال لا نشترط نية الرفع ونية الاستباحة. المصنف يكتفي بنية القرب. هذا بس نية القرب كانت من يحتاج نية رفع ونية استباحة. تلاحظ أن الوضوء الأول شنو كان وضوء شنو؟ وضوء رافع. الوضوء الثاني ليس بنية الرفع والاستباحة بل بنية الاستحباب. فهذا الخلاف بين الشيخ الطوسي وبين المصنف راح يؤثر هنا فتبطل الصلاة على رأي من؟ على رأي الشيخ الطوسي. لأن هناك علم يقين هو بطلان أحد الوضوءين في نفسه. فإن كان الوضوء الرافع اللي هو الوضوء الأول هو الباطل تبطل الصلاة لأن الوضوء التجديدي لا ينفع لعدم قصد نية الرفع فيه. واضح هو جاء به الاستحباب والتجديد. إذا كان الوضوء الثاني هو الباطل تصح الصلاة ماشي.
نعم.
يعني الوضوء الأول وضوء صحيح غير باطل وهو وضوء رافع. لكن المشكلة ما هو الدليل ما هو السبيل لإثبات ذلك؟
نعم.
الشيخ الطوسي يقول أنا ما أدري ما عندي دليل يثبت لي أن الوضوء الثاني هو الباطل. أنت قاعد تقول ما أدري.
نعم.
وبالتالي فأنت بالمقتضى قاعدة الاشتغال ما تحكم ببطلان الوضوء الأول وكذلك ببطلان الصلاة لعله. واضح؟ وإذا أقول لي أجل الاستصحاب بالأول أقول لك أجل الاستصحاب بالثاني. أقول لي أجل الفراغ بالأول أقول لك أجل الفراغ بالثاني. فما تقوله هنا نجيب هنا يستلزم التساقط. لهذا نرجع من قاعدة الاشتغال. أما على رأي المصنف شكرا. أما على رأي المصنف هو يقول أنا اشترط نية مجرد القربة فهذا تصح الصلاة لأن أحد الوضوءين صحيح بالنتيجة فهو يكفي لرفع الحدث إن صادفه وإن لم يكن المكلف ناويا لرفع الحدث عندما توضأ. واضح هذا؟ لهذا قال فإن اقتصرنا على نية القربة وهو رأي المصنف فالطهارة والصلاة صحيحتان وإن أوجبنا مثل ما أوجب الطوسي نية الشيخ الطوسي نية الاستباحة واجب عليه أن قال أعادهما. واضح؟ يعني أعادنا
عاد الصلاة
عاد الطهارتين دع احنا عفو أنا نعم أعادهما
يصد الصلاتين بدل عن الصلاتين.
نعم المفروض هو الصلاتين. نعم لكن أنا في ذهن قدح معنى أنه نعم هو نعم أنه قدح في ذهن معنى أنه يمكن تصحيح الصلاة على جزء بقاعدة الفراغ ولكن لا يمكن تصحيح الوضوء بقاعدة الفراغ. تصحيح الوضوء بقاعدة الفراغ يستلزم ما يستلزم تعارض القاعدتين. الفراغ في الوضوء يعارض الفراغ وين؟ الوضوء الفراغ في الوضوء الأول يعارضه الفراغ في الوضوء الثاني كما يمكن. لكن تصحيح صلاتين يمكن تصحيح بالفراغ لأنه نقول أنت يا من فرغت وسلمت الآن سلم هو بصلاة الظهر نقول له أنت الآن أنت صليت يقول نعم صليت. يقول شنو المشكلة؟ يقول المشكلة شكيت شكيت مو متأكد شكيت إنه صلاتي وقعت صحيحة لأني لأن الوضوء الأول هو الباطل لأن الوضوء الثاني هو الباطل فما أدري صلاتي وقعت صحيحة لو لا بعد أن أكملتها نقول له قاعدة شو تقول؟ يقول كلما شككت فيه مما قد مضى تمضيه كما هو أنت تعتبر صلاتك صحيحة. غاية الأمر هذا لا يعني تصحيح وضوءك بالنسبة للصلاة القادمة لا لا يمكن لك أن تقول اعتمد على وضوئي بل عليك أن توضأ لصلاة الأسئلة. وهذا يبحث يعني لا أرى وجه الآن لذكر طويل جدا حاصله أنه كيف يمكن أن نحكم بصحة الصلاة صلاة الظهر في المثال ونحكم أيضا ببطلان الطهارة ولا نقول به بأنه يكفي. وقد أحد يقول تناقض هذا أنت ما قلت حكم بصحة الصلاة لا بد أن تحكم بأنه الطهارة صحيحة لأن الصلاة ما صحت إلا لما الطهارة صحيحة. فإذا كانت الطهارة صحيحة بعد ليش تكون باطل الوضوء؟ لا هذا بحث الجواب عنه له تفصيل طويل لا يسع المقام ذكره ويخرجنا عن الكلام. وفي الحقيقة ناشئ من عدم التفريق بين الأصل العملي والأمارة، وله مورده الخاص في أصول الفقه يأتي في محله إن شاء الله. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.